بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله الذي شرح صدور أهل السنة للتوحيد، الحمد لله الذي شرح صدور أهل السنة للتوحيد وأنار لهم سبل السلام للتمجيد والتحميد. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد أن جعل نفوس أهل الإيمان متعلقة بالملك الديان الكريم الرحمن سبحانه وتعالى ذو الجبروت والملكوت والسلطان. له الحمد سبحانه وتعالى أن جعل أهل الإيمان معترفين بفضله ومنته سبحانه. له الحمد أن جعل أهل الإيمان معترفين بفضله ومنته سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد عرف أهل الإيمان وعلموا بعد اعترافهم ومع اعترافهم بفضل ربهم سبحانه وتعالى، قد جاء عنهم ما يبين ذلك الفضل. فكما جاء عن مجاهد بن جبر عليه رحمة الله تعالى أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وكذلك جاء عن أبي العالية عليه رحمة الله تعالى أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وذلك صحيح عنهما عليهما رحمة الله تعالى. فلك الحمد يا ربنا، يا من لا إله إلا أنت، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، هو أحد أعظم كتب الإسلام نفعا، وهو أحد الكتب التي نفع الله سبحانه وتعالى بها أمما لا يحصيهم إلا خالقهم، وقد ألفه عليه رحمة الله تعالى في وقت كان أهل عصره هم في أحوج ما يكونون إليه، حيث انتشر بينهم البعد عن الكتاب والسنة ومخالفة سبيل السلف الصالح والبعد عن التوحيد الذي أرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد انتشر في ذلك الزمان التعلق بغير الله عز وجل، والتشريك به سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته، وفي ذلك الزمان الذي خرج فيه الشيخ عليه رحمة الله تعالى كان هنالك من الناس من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، فهدى الله به أمما من الناس إلى توحيده الذي أرسل الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، فجعله الله سبحانه وتعالى مفتاحا لذلك الخير، ناشرا لتوحيد الله تبارك وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معلما للناس ما يقربهم ويدنيهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى، وهو أحد الذين نفع الله بهم كما أسلفنا أمما لا يحصيهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الأيام يصح أن يقال ما من داعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى إلا ولهذا الإمام عليه فضل إلا ولهذا الإمام عليه فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه، فالله سبحانه وتعالى قد كتب في هذا العلم القبول بين دعاة التوحيد والسنة، فكان حقيقا أن يحب محبة العلماء وأئمة الإسلام الذين انتشرت فضائلهم. وسيأتي معنا شيء من ذكر ترجمته عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب الذي نحن بصدد القراءة فيه هو كتاب عظيم، وقد اخترناه لمسائل مهمة. أول تلك المسائل أو أول تلك الأسباب أن هذا الكتاب هو من أوعب الكتب التي جمعت مسائل توحيد العبادة، هو من أوعب الكتب التي جمعت مسائل توحيد العبادة مع حسن التبويب مع حسن التبويب والترتيب فمن فهمه فقد فهم أغلب مسائل توحيد العبادة، فمن فهمه فقد فهم أغلب مسائل توحيد العبادة، كما ذكر ذلك العلامة صالح أو صالح آل الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو ما ذكرناه ضمنا في الأمر الأول، هو حسن التبويب والترتيب، هو حسن التبويب والترتيب لهذا الكتاب. والأمر الثالث كثرة عناية العلماء به، كثرة عناية العلماء به، سواء كان ذلك من جهة الشروح المكتوبة أو الشروح المسموعة أو الحواشي التي كتبت عليه. وهذا الكتاب ندرسه لأنه يتكلم عن مسألة عظيمة وهي توحيد الله تبارك وتعالى، وهي توحيد الله تبارك وتعالى، فتوحيده سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا هو الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى رسله الكرام، وهو أوجب الواجبات وأعظم الحقوق، بل ليس هنالك حق، ليس هنالك حق هو أعظم من هذا الحق الذي هو لله سبحانه وتعالى. وحاجة الناس إلى دراسة كتاب التوحيد حاجة عظيمة، حاجة الناس إلى دراسة كتاب التوحيد حاجة عظيمة، حيث أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه لغاية عظيمة، فكان ينبغي عليه أن يبحث عن سبل تحقيق تلك الغاية، وهذا يتأتى بدراسة الكتب التي عنيت بهذا الباب، أعني باب التوحيد لله تبارك وتعالى. ويجدر بنا هنا أن نذكر على عجل شيئا من ترجمة هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في دار كرامته سبحانه وتعالى. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام شيخ الإسلام ومجدد الدين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي الوهيبي التميمي. ولد عليه رحمة الله تعالى سنة 1100 من الهجرة النبوية في بلدة العيينة، ووالده هو الشيخ عبد الوهاب بن سليمان أحد علماء المذهب الحنبلي، كان أحد القضاة وأحد علماء المذهب الحنبلي كما ذكرنا، وكان والده يعني أعني عبد الوهاب والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يعلم الإمام محمد بن عبد الوهاب يعلمه في فنون العلم، فقد درس عليه الفقه والحديث والتفسير، سافر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب إلى الحج فالتقى ببعض علماء مكة والمدينة، فكان ممن التقى بهم هناك العلامة المحدث محمد حياة السندي والشيخ عبد الله بن إبراهيم، ثم خرج عليه رحمة الله تعالى في رحلته هذه إلى العراق، فذهب إلى البصرة فنزل في البصرة عند الشيخ محمد المجموعي، وفي أثناء تلك الرحلة وهو في البصرة كما ذكر ذلك العلامة عبد الرحمن ابن حسن في كتابه المقامات، ألف كتاب التوحيد وهو في البصرة، فاستعان بالكتب التي كانت متوفرة في ذلك الوقت في البصرة، ابتدأ في تأليف كتاب التوحيد في البصرة، ثم خرج من العراق إلى الشام، ولكنه لم يكمل مسيرته إليها، ثم خرج منها إلى الأحساء، فالتقى ببعض العلماء في الأحساء وأخذ عنهم العلم، ثم رجع بعد ذلك إلى بلدته، وبعد رجوعه انتقل هو ووالده إلى حريملاء، وهي بلدة معروفة إلى اليوم قريبة من الرياض، وبعد وفاة والده عليه رحمة الله تعالى بدأ الشيخ يصدع بالحق وبنشر دعوة التوحيد والتمسك بالسنة، فلما رأى بعض أهل البدع دعوته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خرج الشيخ من حريملاء متوجها إلى العيينة، فالتقى بأميرها عثمان ابن معمر ونصحه وأخبره بما عنده من الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، فارتاح له ابن معمر. وبعد ذلك أذن للشيخ في نشر التوحيد والدعوة إليه، ولكن لم يطل الوقت حتى قام حاكم الأحساء على عثمان ابن معمر فأمره بإخراج الشيخ لكي لا يقطع عنه ما يعطيه إياه من العطايا والمال، فاعتذر عثمان بن معمر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فخرج الشيخ عليه رحمة الله تعالى متوجها إلى الدرعية، وكان أحد طلاب الشيخ هنالك في الدرعية واسمه علي ابن عبد الرحمن ابن سويلم. فلما علم بعض الناس بوجود الشيخ في بيت هذا التلميذ توافدوا عليه وأقبلوا على الشيخ عليه رحمة الله تعالى، ثم أوعزت زوجة أمير الدرعية وهو الأمير محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى بأن يذهب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكانت قد سمعت بدعوته وتأثرت بها، فأراد أن يطلب الشيخ لكي يأتي عنده، فقالت له لا بل تذهب أنت إليه إكراما له. فخرج الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى بيت هذا التلميذ الذي ذكرناه، فذكر له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما عنده من الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى توحيده تبارك وتعالى، فانشرح صدر محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى لذلك، فكانت تلك هي بداية النصرة والتمكين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فبدأ عليه رحمة الله تعالى بتعليم الناس ودعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك والبدع، ولكن ما لبث أهل الباطل إلا إلى أن حاولوا أن يغروا الفتن بين محمد بن سعود وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولكن محمد بن سعود عليه رحمة الله كان من أنصار دعوة التوحيد، بل تعلم من الشيخ حتى صار أحد العلماء الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى توحيده تبارك وتعالى، وخلف أبناء علماء، أعني محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى، والحقيقة التفصيل في حياة الشيخ كثير، ومن أراد مزيد من التفصيل يرجع إلى بعض الكتب مثل كتاب عنوان المجد ابن بشر رحمه الله وغيره من الكتب. توفي الشيخ عليه رحمة الله تعالى في سنة 620 من الهجرة، وقد ناهز 91 عاما، وقد أقر الله عينه بنشر التوحيد والسنة بين الناس، فكان له هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه ترجمة شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى على اختصار. وفي الحقيقة لو أن تكلمنا عن شيء من الفوائد التي تعلقت بها هذه الرحلة أو هذه الترجمة لكانت عظيمة جليلة، ولكن لعل الوقت لا يسعف لذلك، لكي نكسب شيئا من الوقت إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله. ولعلي بداية أسوق بعض كلام العلماء في الثناء على هذا الكتاب القيم المبارك. قال عن هذا الكتاب حفيد المؤلف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد، قال: هو كتاب فرد في معناه لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، انتهى كلامه. وقال حفيده أيضا العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، قال: جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله. قال: جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية، قال: صنف كتابه المشهور في التوحيد، وأعلن بالدعوة إلى صراط العزيز الحميد، وقرئ عليه هذا الكتاب المفيد، وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد، وطار ذكرها في الغور والأنجاد، وفاز بصحبته واستفاد من جرد القصد وسلم من الأشر والبغي والفساد، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقد اعتنى كثير من العلماء بهذا الكتاب فوضعوا عليه شروحا مفيدة، فمن تلك الشروح على هذا الكتاب النافع القيم، أول تلك الشروح وهو أول شرح يوضع على هذا الكتاب، شرح عظيم لحفيد المؤلف العلامة الإمام سليمان العلامة الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب أو هذا الشرح لم يكمله المصنف عليه رحمة الله تعالى، فإنه مات قبل إتمام هذا الشرح، وكان شرحا موسعا نافعا مفيدا لا يستغني عنه طالب العلم. ومن شروحه أيضا فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، ألفه الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو في الحقيقة اختصار لشرح تيسير العزيز الحميد، حيث أن تيسير العزيز الحميد شرح موسع وهذا اختصار له. والناظر في الشرحين في الشرح الموسع وفي الاختصار يعلم أنه لا غنى له عن كليهما، يعلم أنه لا غنى له عن كليهما. وهنا تنبيه أن طبعات تيسير العزيز الحميد الموجودة أغلبها، يعني احنا قلنا نحن أن العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لم يكمل الشرح، فالطبعات الموجودة الآن قام بعض المحققين بتكملة الشرح من فتح المجيد، تكملة الشرح من فتح المجيد، لكي يعلم الإنسان أن هذا الشرح غير مكتمل، وإنما بعض الذين حققوا الكتاب أو الذين طبعوا الكتاب قاموا بوضع تكملة للشرح من فتح المجيد. وأيضا من الشروح النافعة على هذا الكتاب قرة عيون الموحدين، قرة عيون الموحدين أيضا للعلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، هو نفسه صاحب فتح الحميد، لكن قرة عيون الموحدين مختصر أكثر، يعني ألفه هو ليس اختصار، لكن أقصد أنه لم يتوسع فيه عليه رحمة الله تعالى. ومن الشروح النافعة على هذا الكتاب إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد، وهو مما جمعه العلامة حمد بن علي بن عتيق من فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، ووضع فيه بعض الكلام النفيس الذي فات غيره من كلام العلامة عبد الرحمن بن حسن والعلامة سليمان بن عبد الله عليهما رحمة الله تعالى. وكذلك من الشروح النافعة على هذا الكتاب القول السديد للعلامة عبد الرحمن بن سعدي، وكذلك القول المفيد للعلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. ومن الشروح النافعة أيضا حاشية كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي عليه رحمة الله تعالى. هناك في الحقيقة شروح كثيرة، لكن للفائدة نقول طبعا مما نسيت أن أذكره شرح العلامة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظ الله سبحانه وتعالى، وهو من أنفع الشروح أيضا. وهناك شروح أخرى منها لشيخنا العلامة شيخ زيد المدخلي ولكن ما زال لم يطبع، وكذلك شرح للشيخ أحمد النجمي رحمه الله سبحانه وتعالى وغير من أهل العلم. عموما نقول من أنفع هذه الشروح لطالب العلم المبتدئ، لطالب العلم المبتدئ من أنفع هذه الشروح، وأنا أقول للمبتدئ، كتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، وكتاب التمهيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ، وكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد القرعاوي، الشيخ محمد القرعاوي ومعاصر، وفيما أعلم أنه ما زال على قيد الحياة، وهذا الكتاب قد قدم له الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فجعل الكتاب بصورة سلسة وسهلة يفهمها إن شاء الله طالب العلم، ويربط الآيات بالتبويب ويذكر المناسبة، وكذلك يورد بعد ذلك بعض الأسئلة لكي ينشط طالب العلم ذهنه في استيعاب مسائل الباب. هذا على اختصار فيما يتعلق بالكتاب كتاب التوحيد. طيب، هنا مسألة لعلنا نختم بها، وأنا كان في الحقيقة كان بودي أن نبدأ الليلة في كتاب التوحيد، لكن لضيق الوقت نختم إن شاء الله بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة. كما تعودنا أن نقوم بتقسيم الكتاب الذي نبدأ في شرحه، تعودنا أن نقوم بتقسيم الكتاب الذي نبدأ في شرحه، وفائدة تقسيم الكتاب في الحقيقة هنالك فائدتان مهمتان، وإن كان هنالك غيرها من الفوائد، لكن هاتان الفائدتان هما أهم فائدتين من تقسيم الكتاب أو أي كتاب، تقسيم الكتب والمتون عموما، هنالك فائدتان عظيمتان في تقسيم المتون عموما. الفائدة الأولى وهي المقصد، الفائدة الأولى هي فهم المتن فهما جيدا، الفائدة الأولى هي فهم المتن فهما جيدا. والفائدة الثانية من تقسيم الكتاب، الفائدة الثانية من تقسيم الكتاب هو أن يحفظ طالب العلم هذا الكتاب، هذا المتن، أن يحفظ طالب العلم هذا المتن. قلنا الآن عندنا فائدتان من تقسيم الكتاب مهمتان، هما الفائدة الأولى فهم الكتاب واستيعابه إن شاء الله، والفائدة الثانية هي حفظ الكتاب لمن أراد أن يحفظ المتن. فهاتان فائدتان عظيمتان مهمتان، فينبغي على طالب العلم أن يحرص دائما على أن يقسم المتون تقسيما يعني منهجيا يفهم به يعني الكتاب، أو بصورة أخرى يفهرس هذا المتن، لكن يفهرسه على أشبه بما يكون بالفصول لكي يستوعب هذا الكتاب. وأنا في الحقيقة اجتهادا مني، وأرجو أن أكون قد أصبت فيما قد فعلت، قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى 7 أقسام، قسمنا الكتاب إلى 7 أقسام. هناك بعض المشايخ قد يقسمه إلى أكثر من ذلك، منهم من قد يقسم إلى 10 أو أكثر من 10 أقسام. قسمنا الكتاب إلى 10 أقسام لكي يستوعبها طالب العلم. القسم الأول هو في بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك، القسم الأول هو في بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وطبعا هذا القسم، هذا القسم، القسم الأول يبدأ من بداية الكتاب، من بداية الكتاب إلى نهاية، إلى نهاية باب من حقق التوحيد، أو المعذرة باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، معذرة، إلى نهاية باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. القسم الثاني هو في بيان أنواع الشرك الأصغر، أو بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. القسم الثاني هو في بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. أكرر، بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. وهذا يبدأ من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يبدأ من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وينتهي هذا القسم بنهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. القسم الثالث في تقسيم كتاب التوحيد هو في بيان أسباب الشرك في بني آدم. القسم الثالث أو المعذرة الخامس، المعذرة الآن قلنا القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك. القسم الثاني قلنا بيان أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. القسم الثالث الآن، القسم الثالث لأننا نحن فوتنا قسم، معذرة، نعيد إن شاء الله، نعيد. القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك، هذا القسم الأول، بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك. قلنا من بداية الكتاب إلى نهاية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، إلى نهاية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الآن القسم الأول. القسم الثاني من أقسام كتاب التوحيد أو في تقسيم كتاب التوحيد هو في بيان بعض أنواع الشرك الأصغر، في بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر، في بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. وهذا قلنا من باب، يبدأ من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، من باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وينتهي هذا القسم بنهاية باب ما جاء في الذبح لغير الله، نهاية باب ما جاء، لا المعذرة، باب لا يذبح، لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، إلى نهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، إلى نهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الآن قلنا القسم الثاني، انتهينا. القسم الثالث بيان بعض ما يناقض التوحيد، بيان بعض ما يناقض التوحيد، ويبدأ من باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. طيب، وينتهي بنهاية باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ينتهي بباب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني مع نهاية هذا الباب ينتهي هذا القسم. طيب، القسم الرابع بيان أسباب الشرك في بني آدم، هذا القسم الرابع، بيان أسباب الشرك في بني آدم، ويبدأ من باب ما جاء في أن سبب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وينتهي القسم الرابع من تقسيم كتاب التوحيد بنهاية باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ينتهي بنهاية باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. القسم الخامس من تقسيم كتاب التوحيد في بيان بعض ما تلقيه الشياطين، بيان بعض ما تلقيه الشياطين على بني آدم، على بني آدم لتوقعهم في الشرك والكفر، لتوقعهم في الشرك والكفر، باب أو هذا في بيان بعض ما تلقيه الشياطين على بني آدم لتوقعهم في الشرك والكفر، وهذا يبدأ من باب ما جاء في السحر وينتهي بنهاية باب الاستسقاء أو الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. القسم السادس، القسم السادس بيان طائفة من اعتقادات وأعمال القلوب، القسم السادس بيان طائفة من اعتقادات وأعمال القلوب، بيان طائفة من اعتقادات وأعمال القلوب، هذا القسم السادس من تقسيم كتاب التوحيد، وهذا يبدأ من باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يبدأ من باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قلنا القسم السادس يبدأ من باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وينتهي هذا القسم السادس بنهاية باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ينتهي بنهاية باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ثم القسم السابع من تقسيم كتاب التوحيد هو في تعظيم الله سبحانه وتعالى والنهي عن شرك الألفاظ، هو في تعظيم الله سبحانه وتعالى والنهي عن شرك الألفاظ، وهذا من باب قول الله تعالى، من باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها إلى آخر الكتاب، إلى آخر الكتاب. هذا التقسيم لعله إن شاء الله يفيد طالب العلم في استيعابه إن شاء الله كتاب التوحيد، وبإذن الله سبحانه وتعالى هذا التقسيم الذي ذكرناه هو الذي سوف تكون عليه تقسيم المدارسات إن شاء الله بالله سبحانه وتعالى في الشبكة بحول الله سبحانه وتعالى، وتكون الاختبارات بناء على هذا التقسيم الذي ذكرناه بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، في هذا القدر كفاية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نأخذ شيء من الأسئلة إن شاء الله على عجل. طيب، هذا الأخ يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا إشكال بخصوص صلاة الفجر، حيث أن جميع المساجد عندنا لا يصلون الفجر في وقته، والإخوة عندنا على ثلاثة أقسام: القسم الأول يصلون معهم ولا يعيدون الصلاة حال دخول الوقت، وآخرون يصلون معهم ثم يعيدونها، وآخرون لا يصلون معهم البتة بل يكتفون بالصلاة في البيت، فما تعقيبكم؟ بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بهذه المسألة، أولا تنبيه وتنويه مهم، وهو أننا نذكر إخواننا بأن يتأكدوا من أن الصلاة التي يصليها هؤلاء هي خارج الوقت وليست في الوقت، هي خارج الوقت وليست في الوقت، هذا لابد من التنبيه عليه، لأن حصلت يعني في بعض أو مع بعض الإخوة أنهم قالوا أن الصلاة ليست في الوقت، ثم لما تحرى غيرهم وجدوا أن الصلاة في الوقت، هذا أمر. الأمر الآخر، ذكر جمع من أهل العلم أن المدن، من كان داخل المدينة أو داخل قرية كبيرة فإنه لا يستبين له ظهور الفجر الصادق، لا يستبين له ظهور الفجر الصادق، فلهؤلاء الإخوة نقول لهم لو تتأكدون أيضا بالخروج من القرية أو المدينة التي أنتم فيها فتنظرون خارج المدينة لتتأكدوا من هذا الأمر أكثر. الأمر الثالث بارك الله فيكم، وهو التأكيد على أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يكون عمودي رأسي إلى الأعلى، هذا الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو الذي يكون أفقي مع الأفق منتشر، هذا الفجر الصادق. ولا يشترط في الفجر الصادق انتشاره كليا، متى ما رأيتم أن الفجر أو أن 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 أنه قد بدأ في الانتشار، عند ذلك إن شاء الله يكون قد دخل وقت الفجر الصادق. هذه أمور مهمة وتنبيهات قبل الإجابة. ثم الآن نقول فلنفرض أن هؤلاء الإخوة قد تأكدوا من أن الوقت أو أن الصلاة ليست في الوقت، وإنما تقام الصلاة قبل الوقت، وهذا أمر مهم أيضا لعلي أذكره مع التنبيهات الثلاث السابقة، وهو قد يكون الأذان قبل الوقت والإقامة بعد الوقت، أيضا تتأكدوا من هذا بارك الله فيكم. طيب، الآن نقول فلنفرض أن الصلاة تقام في خارج الوقت، يعني قبل الوقت، قبل دخول الوقت، فنقول لهؤلاء الإخوة صلوا معهم ثم أعيدوا صلاتكم في بيوتكم إذا تأكدتم من أنهم من أن الصلاة تقام قبل الوقت، فنقول تصلون معهم ثم تصلون في بيوتكم. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: يكون عليكم أمراء يكون عليكم أمراء لا يصلون الصلاة في وقتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ وحديث أبي ذر رضي الله عنه وهو الذي سأل قال: فما تأمرني؟ وهذا الآن الأمر في من يؤخر الصلاة عن وقتها، لكن يقاس عليه، تقاس عليه مسألة المسألة المذكورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وأمره أيضا أن يصلي معهم، وهذا من باب الأمر بجماعة المسلمين والحفاظ على جماعة المسلمين. وأيضا لكي لا يظن الناس بهؤلاء الإخوة ظن سوء، خصوصا إذا كانوا من طلاب العلم، فيسيئون الظن بهم ويقولون هؤلاء يتركون الصلاة مع الجماعة. هذا الذي عندي فيما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. طيب، الأخ من الجزائر يقول: ما الفرق بين القضاء الكوني والحكم الكوني؟ وهل الزوجة إذا أبغضت التعدد للأثر المترتب عليه تعد ضعيفة الإيمان وهي من فطرتها الغيرة؟ وما حكمها إذا منعت زوجها من الزواج؟ نقول له: أولا، أعظم الله أجرك. فنقول: بارك الله فيك، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن القضاء الكوني والحكم الكوني، هذا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يأتي معنا الكلام عليه بتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، عند قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإن شاء الله لعلك إن شاء الله تستمع إلى التفصيل في ذلك في وقته إن شاء الله. طيب، هل الزوجة إذا أبغضت التعدد للأثر المترتب عليه تعد ضعيفة الإيمان وهي من فطرتها الغيرة؟ وما حكمها إذا منع زوجها من الزواج؟ بارك الله فيك، بغض الحكم الشرعي من حيث هو حكم هذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. بغض الحكم الشرعي هذا أولا، وأما بغض الأثر المترتب عليه فهذا يختلف بارك الله فيك، فمنه قد يكون واجبا، ومنه ما قد يكون مباحا. فمثلا كما نعلم أن القدر هو فعل الله سبحانه وتعالى، فقد تكون هنالك من الأمور ما يكون ومن فعل الله سبحانه وتعالى. أنا قلت البغض واجب، المعذرة ما يكون مكروها أو محرما أو مباحا، ليس واجبا، المعذرة ما يكون محرما أو مباحا أو مكروها. فأقول القدر هو فعل الله سبحانه وتعالى، فإما أن تبغض القدر هذا كفر، وإما أن تبغض المقدور من حيث هو فعل الله هذا كفر، وإما أن تبغض الأثر الذي يحصل لها فهذا أمر آخر، فهذا إما أن يكون مباح أو مكروه أو محرم، هذا من حيث التفصيل على عجل بارك الله فيك. فالمرأة من فطرتها الغيرة، هذه فطرة فطرها الله سبحانه وتعالى في النساء، لكن الغيرة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، تكون محمودة إذا لم تجر إلى محرم، وتكون مذمومة إذا جرت إلى محرم. ونضرب مثال على الغيرة المذمومة المحرمة، وهي أن تبغض المرأة الخير لضرتها، أن تبغض المرأة الخير لضرتها، أو أن تتمنى أن لا يفعل زوجها شيئا من الخير مع ضرتها، أو أن تتمنى الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لضرتها أن يزول عنها ويكون أن يزول عن ضرتها ويكون لها. هذه من الأمثلة مثلا، هذا كله محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه أخت في الله لها، هذا نقص في الإيمان، لعل هذا فيه كفاية في هذا حول ما يتعلق هذا السؤال. طيب، يقول بارك الله فيكم: هل يجوز لنا أكل مأكولات طبخت اليوم وهي عندنا في العادة تطبخ أول يوم للسنة الهجرية، لكن الوالدة رعاها الله طبختها ليست بنية الاحتفال بل صادفت اليوم، مع العلم أنها تبقى مدة معينة، فليجوز الأكل منها غدا؟ لا بأس بذلك بارك الله فيك، ما دامت لم تصنع لأجل هذه المناسبة لا بأس من أكل هذا الطعام، ما دام هذا الطعام لم يصنع لأجل الاحتفال برأس السنة الهجرية وليس من عادة أو ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من البدع المحدثة، هو البدع المحدثة. طيب، انتهت الأسئلة. طيب، السؤال مكرر. أيضا يا أبا عبد الودود كررت السؤال 3 مرات. طيب، يقول بارك الله فيكم: كيف يقع فك سحر التصفيح، وحكم الذهاب إلى المرأة التي قامت بالتصفيح لفكه؟ والله ما أعرف ما هو سحر التصفيح، ما أعرفه، ما المراد بسحر التصفيح هذا لا أعرفه. بقي هنا شيء من الأسئلة. إذا هذا من المغرب، يقول: شيخنا بارك الله فيك، وفي وقتك امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة الذهاب للحمام بحجة أن الطبيبة نصحتها بذلك لأنها ولدت بعملية قيصرية وأن الحمام أو حمام الدار بارد وذلك يؤذيها في الجرح؟ نعم، لا يخفى أولا النهي الوارد عن ذهاب المرأة إلى الحمام، والحمام المقصود به هنا ما يوجد في بلاد الشام وفي بعض بلاد المغرب من الأماكن التي خصصت للخارج، طبعا ليس في البيت، خارج أماكن تكون قد هيئت وخصصت لأجل يكون فيها ماء حار يستحم فيه الرجال، وأحيانا بعض النساء تستحم في هذا المكان. وقد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذهاب المرأة إلى الحمام، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على بعض النساء، أو لما جاءها بعض النساء من الشام قالت: أنتن من النساء اللاتي يدخلن الحمام، أو كما قالت رضي الله عنها على هيئة الاستنكار. لكن بما أن هذه المرأة قد نصحتها الطبيبة المسلمة بأنها تحتاج إلى ماء دافن وأن الماء الدار يؤذيها، فنقول لها: يجوز لك الذهاب لكن بشرط، ستر العورة، بشرط ستر العورة، وهذا فقط لأجل هذا الأمر، وإلا فلو أنها استطاعت أن تستغني عن الحمام بأن تسخن ماء مثلا في دارها أو نحو ذلك فلا يجوز لها الذهاب. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها، فلا تذهب إلا للضرورة، وإن كانت تستطيع أن تستغني عن ذلك فيجب عليها أن تستغني عن ذلك، والله أعلم. طيب، هذا من اليمن، امرأة تسأل أن الشيخ المعالج قال لها أن تستخدم اللبان لتبخير البيت فإن ذلك يطرد الشياطين، وقالت لها أخرى أن ذلك شرك، فهل هذا العمل شرك؟ أما أنه شرك فليس بشرك، ما أدرى، نقول ليس بشرك لكنه من الرجم بأمور تخفى على الإنسان، وكيف لهذا الإنسان يعلم أن التبخير باللبان يعني يذهب الشياطين ويطرد الشياطين، ما أين نهو ذلك؟ وهذا الكلام منتشر عند كثير من الناس، فنقول لا يجوز لها فعل ذلك، هذا لأن هذا من الاعتقادات، ما يجوز فعل مثل هذا الأمر. طيب، نكتفي بآخر سؤالين إن كان هناك شيء من الأسئلة أخرى. تقول من المغرب، ذكر فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني في رسالة بعنوان رفع الغين ببيان بدعية قول ما شاء الله لدفع العين، أن قول ما شاء الله لدفع العين بدعة، وقد قرضه له الشيخ الألباني مشافهة، لكن كثيرا ما أسمع أن المشايخ يقولونها، فما رأيكم في هذا؟ طيب، ما أما بدعية قول ما شاء الله فنقول لم يرد من الكتاب والسنة ما يدل على مشروعية قول ما شاء الله، وعموما من يستدل بقول الله سبحانه وتعالى فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الآيات، نقول هذا ليس فيه دليل على ذلك، فإن من رأى أو من نظر في سياق هذه القصة التي جاءت في سورة الكهف عن الذي حصل بين الرجلين، ثم بعد ذلك الرجل أخبره بأن ما حصل له، الرجل أنكر البعث ويعني قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال وما أظن الساعة قائمة، فأعجب بهذه الجنة وفرح بها ونسي فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فأخبره أن هذا الذي هو فيه هو من فضل الله عليه، فما هنا فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فما هنا ما موصولة بمعنى الذي، فلولا إذ دخلت جنتك قلت هذا الذي شاءه الله، هذا الذي شاءه الله، فليست هذه يعني في باب دفع العين، هذا أمر. الأمر الآخر، كيف نترك المشروع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه قال للعائن ألا هل بركت، فأمره أن يدعو بالبركة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الخطأ أيضا، والشيء بالشيء يذكر، إن أن يقول البعض تبارك الله، هذا من الخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالدعاء بالبركة، وتبارك الله ليس الدعاء، وإنما هي وصف لله سبحانه وتعالى بأنه تقدس وتعاظم وكثر خيره سبحانه وتعالى. فتقول تبارك الله أي تقدس ربنا وتعاظم وكثر خيره. فهذه ليست دعوة بالبركة، وإنما المأمور أن يقول الإنسان اللهم بارك لفلان، أو بارك الله لفلان، أو اللهم بارك له، أو نحو هذه الألفاظ، أن يدعو له بالبركة. هذا الذي أمرنا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بركت، فأمره بالدعاء بالبركة، أمره بالدعاء بالبركة. طيب الذي بعده قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. في قول ابن عباس رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه ولكن كفر دون كفر، هل يخاطب بهذا القول الخوارج أم من؟ وجزاكم الله خيرا. هو هل يخاطب به الخوارج أو لا، هذا اللفظ في هذه القصة تعني، أو هل نخاطب بهذا الكلام الخوارج؟ هذا الكلام نخاطب به الخوارج عموما. هل كان هو يخاطب الخوارج في ذاك الوقت أو لا، الله أعلم، لا أعلم. لكن هذا الكلام نرد به على الخوارج، وأن هذا تفسير صحابي، وتفسير الصحابي واجب الأخذ به إن لم يوجد ما يكون هنالك ما يعارضه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تفسير بكتاب الله، أو سنة نبي، من سنة، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يعارضه من قول صحابي آخر، فالأخذ به أولى، بل هو واجب الأخذ به. طيب نكمل إلى الثاني عشر، خمس دقائق إن شاء الله نكمل. أحسن الله إليكم. نذرت بأن لا ألتقي بزوجتي، أن لا ألتقي بزوجتي، الله المستعان، لكن وقع شيء فخالفت نذري والتقيت بها، فماذا علي؟ ما هي الكفارة إن كنت في حالة غضب أو غير غضب؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل بارك الله فيك، فأرجو أنت مكنت الاتصال بارك الله فيك للتفصيل في هذه المسألة، لأن مسألة أنت نذرت الآن أن لا تلتقي مع زوجتك، هذا إما أن يكون نذرا فحسب، وإما أن يكون داخلا في الظهار، وإما أن يكون داخل في الظهار، فتحتاج إلى تفصيل بارك الله فيك، ولعلك إن شاء الله تتصل في وقت من الأوقات لهذا السؤال. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الميت يسمع السلام عندما نأتي بدعاء عند دخول المقبرة؟ ما يحضرني شيء أن الميت يسمع السلام، أن الميت يسمع السلام الآن ما يحضرني شيء في ذلك، ولا دليل في أن الميت يسمع السلام، لكن الذي أعرفه أن هذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أما الميت فلا يحضرني شيء في ذلك، الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعتبر صاحب الوظيفة الذي لا يكفيه راتبه للضروريات فقير تحل له الزكاة؟ نعم تحل له الزكاة إن شاء الله، الذي لا يكفيه راتبه للأمور الضرورية فهو تحل له الزكاة، تحل له الزكاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أعوذ ابنتي الصغيرة من العين ومن الشيطان؟ تعوذينها بما جاء في السنة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في السنة أنه كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا مما جاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أباكما إبراهيم يعوذ بهما بها بنيه، يعني إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ما حكم ارتداء النقاب لامرأة جميلة قاربت الستين مع العلم أنها تبدو أصغر من عمرها بكثير؟ أما ارتداء هذه المرأة التي يفترض أنها قد أيست من النكاح أو من المحيض، فهذه المرأة أو من اللاتي لا يرجون نكاحا، المعذرة من اللاتي لا يرجون نكاحا، فهذه المرأة قد أسقط الله عنها فرض الحجاب الذي على القول بوجوب ستر الوجه للمرأة، هذا أمر. الأمر الآخر، هذه المرأة ما لا تخلو إما أن تكون تفتن الناس أو لا تفتن، فإن كان في إبدائها لوجهها فتنة فلا يجوز لها إظهار وجهها، والله أعلم. وهذا الذي يظهر من السؤال. أخت تسأل هل يجوز لها في النظرة الشرعية أن تكتحل، وهل يجوز للخاطب أن يرى شعرها إذا طلب هو ذلك، بارك الله فيكم. بالنسبة للكحل فلا بأس به إن شاء الله، أما بالنسبة لأن يرى شعرها فلا يجوز، والجمع بين الأدلة الواردة في السنة، جاءت بعض الأدلة كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ألا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينظر أو إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك من نكاحها. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فيكون عاما، فالاسم الموصول يفيد العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل، فهذا لم يحدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى كل شيء. لكن جاءت نصوص الشريعة الأخرى بتحريم النظر إلى شعر المرأة، جاءت النصوص الأخرى بتحريم النظر إلى شعر المرأة، فهل نقول إن هذه النصوص التي جاءت بتحريم النظر إلى شعر المرأة عامة، والنص الآخر هو مخصص لهذا العموم؟ نقول لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا جائزا لاشتهر وانتشر مع كثرة الزواج الحاصل في ذلك الوقت، هذا أمر. الأمر الآخر أن جاء عن أحد الصحابة لا يحضرني اسمه الآن رضي الله عنه أنه كان يقول لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكنت أختبئ لها. فهذا هو المقصود، أن الإنسان لو استطاع أن يختبئ فينظر إلى هذه المرأة ما استطاع أن ينظر إليه فليفعل، أما أن يكون ذلك بفعلها هي فلا يجوز. هذا والله أعلم، هذا جمعا بين الأدلة في هذه المسألة، لا يجوز لها أن تظهر شعرها بناء على رغبته. طيب نكتفي إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يغفر لنا زللنا وما تجاوزنا فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين الحسنات وأن يكفر به السيئات، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله في الساعة 10:30 إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الدرس في نشرة إن شاء الله في متن كتاب التوحيد بحول الله سبحانه وتعالى، غدا في 10:30 توقيت مكة نشرة في شرح كتاب التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله الذي شرح صدور أهل السنة للتوحيد، الحمد لله الذي شرح صدور أهل السنة للتوحيد وأنار لهم سبل السلام بالتمجيد والتحميد، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد أن جعل نفوس أهل الإيمان متعلقة بالملك الديان الكريم الرحمن سبحانه وتعالى، ذو الجبروت والملكوت والسلطان. له الحمد سبحانه وتعالى أن جعل أهل الإيمان معترفين بفضله ومنته سبحانه. له الحمد أن جعل أهل الإيمان معترفين بفضله ومنته سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد عرف أهل الإيمان وعلموا بعد اعترافهم ومع اعترافهم بفضل ربهم سبحانه وتعالى، قد جاء عنهم ما يبين ذلك الفضل، فكما جاء عن مجاهد بن جبر عليه رحمة الله تعالى أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وكذلك جاء عن أبي العالية عليه رحمة الله تعالى أنه قال: ما أدري أي النعمتين أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وذلك صحيح عنهما عليهما رحمة الله تعالى. فلك الحمد يا ربنا، يا من لا إله إلا أنت، فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، هو أحد أعظم كتب الإسلام نفعا، وهو أحد الكتب التي نفع الله سبحانه وتعالى بها أمما لا يحصيهم إلا خالقهم. وقد ألفه عليه رحمة الله تعالى في وقت كان أهل عصره هم في أحوج ما يكونون إليه، حيث انتشر بينهم البعد عن الكتاب والسنة، ومخالفة سبيل السلف الصالح، والبعد عن التوحيد الذي أرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قد انتشر في ذلك الزمان التعلق بغير الله عز وجل، والتشريك به سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته، وفي ذلك الزمان الذي خرج فيه الشيخ عليه رحمة الله تعالى كان هنالك من الناس من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، فهدى الله به أمما من الناس إلى توحيده الذي أرسل الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، فجعله الله سبحانه وتعالى مفتاحا لذلك الخير، ناشرا لتوحيد الله تبارك وتعالى، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معلما للناس ما يقربهم ويدنيهم إلى خالقهم سبحانه وتعالى، وهو أحد الذين نفع الله بهم كما أسلفنا أمما لا يحصيهم إلا خالقهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الأيام يصح أن يقال ما من داعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى إلا ولهذا الإمام عليه فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه، فالله سبحانه وتعالى قد كتب في هذا العلم القبول بين دعاة التوحيد والسنة، فكان حقيقا أن يحب محبة العلماء وأئمة الإسلام الذين انتشرت فضائلهم. وسيأتي معنا شيء من ذكر ترجمته عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب الذي نحن بصدد القراءة فيه هو كتاب عظيم، وقد اخترناه لمسائل مهمة. أول تلك المسائل أو أول تلك الأسباب أن هذا الكتاب هو من أوعب الكتب التي جمعت مسائل توحيد العبادة، مع حسن التبويب والترتيب فمن فهمه فقد فهم أغلب مسائل توحيد العبادة كما ذكر ذلك العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو ما ذكرناه ضمنا في الأمر الأول، هو حسن التبويب والترتيب لهذا الكتاب. والأمر الثالث كثرة عناية العلماء به سواء كان ذلك من جهة الشروح المكتوبة أو الشروح المسموعة أو الحواشي التي كتبت عليه. وهذا الكتاب ندرسه لأنه يتكلم عن مسألة عظيمة وهي توحيد الله تبارك وتعالى فتوحيده سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا هو الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى رسله الكرام، وهو أوجب الواجبات وأعظم الحقوق، بل ليس هنالك حق هو أعظم من هذا الحق الذي هو لله سبحانه وتعالى. وحاجة الناس إلى دراسة كتاب التوحيد حاجة عظيمة، حيث أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه لغاية عظيمة، فكان ينبغي عليه أن يبحث عن سبل تحقيق تلك الغاية، وهذا يتأتى بدراسة الكتب التي عنيت بهذا الباب، أعني باب التوحيد لله تبارك وتعالى. ويجدر بنا هنا أن نذكر على عجل شيئا من ترجمة هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في دار كرامته سبحانه وتعالى. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام شيخ الإسلام ومجدد الدين محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي الوهيبي التميمي. ولد عليه رحمة الله تعالى سنة 1100 من الهجرة النبوية في بلدة العيينة، ووالده هو الشيخ عبد الوهاب بن سليمان أحد علماء المذهب الحنبلي، كان أحد القضاة وأحد علماء المذهب الحنبلي كما ذكرنا، وكان والده يعني أعني عبد الوهاب والد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يعلم الإمام محمد بن عبد الوهاب يعلمه في فنون العلم، فقد درس عليه الفقه والحديث والتفسير، سافر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى الحج، فالتقى ببعض علماء مكة والمدينة، فكان ممن التقى بهم هناك العلامة المحدث محمد حياة السندي، والشيخ عبد الله بن إبراهيم، ثم خرج عليه رحمة الله تعالى في رحلته هذه إلى العراق، فذهب إلى البصرة، فنزل في البصرة عند الشيخ محمد المجموعي، وفي أثناء تلك الرحلة وهو في البصرة كما ذكر ذلك العلامة عبد الرحمن ابن حسن في كتابه المقامات، ألف كتاب التوحيد وهو في البصرة، فاستعان بالكتب التي كانت متوفرة في ذلك الوقت في البصرة، ابتدأ في تأليف كتاب التوحيد في البصرة، ثم خرج من العراق إلى الشام، ولكنه لم يكمل مسيرته إليها، ثم خرج منها إلى الأحساء، فالتقى ببعض العلماء في الأحساء وأخذ عنهم العلم، ثم رجع بعد ذلك إلى بلدته، وبعد رجوعه انتقل هو ووالده إلى حريملاء، وهي بلدة معروفة إلى اليوم قريبة من الرياض، وبعد وفاة والده عليه رحمة الله تعالى بدأ الشيخ يصدع بالحق وبنشر دعوة التوحيد والتمسك بالسنة، فلما رأى بعض أهل البدع دعوته إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خرج الشيخ من حريملاء متوجها إلى العيينة، فالتقى بأميرها عثمان ابن معمر، ونصحه وأخبره بما عنده من الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، فارتاح له ابن معمر، وبعد ذلك أذن للشيخ في نشر التوحيد والدعوة إليه، ولكن لم يطل الوقت حتى قام حاكم الأحساء على عثمان ابن معمر فأمره بإخراج الشيخ لكي لا يقطع عنه ما يعطيه إياه من العطايا والمال، فاعتذر عثمان بن معمر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فخرج الشيخ عليه رحمة الله تعالى متوجها إلى الدرعية، وكان أحد طلاب الشيخ هنالك في الدرعية واسمه علي ابن عبد الرحمن ابن سويلم. فلما علم بعض الناس بوجود الشيخ في بيت هذا التلمير توافدوا عليه وأقبلوا على الشيخ عليه رحمة الله تعالى، ثم أوعزت زوجة أمير الدرعية وهو الأمير محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى بأن يذهب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكانت قد سمعت بدعوته وتأثرت بها، فأراد أن يطلب الشيخ لكي يأتي عنده، فقالت له: لا، بل تذهب أنت إليه إكراما له. فخرج الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى بيت هذا التلميذ الذي ذكرناه، فذكر له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما عنده من الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى توحيده تبارك وتعالى، فانشرح صدر محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى لذلك، فكانت تلك هي بداية النصرة والتمكين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فبدأ عليه رحمة الله تعالى بتعليم الناس ودعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك والبدع، ولكن ما لبث أهل الباطل إلا إلى أن حاولوا أن يغروا الفتن بين محمد بن سعود وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولكن محمد بن سعود عليه رحمة الله كان من أنصار دعوة التوحيد، بل تعلم من الشيخ حتى صار أحد العلماء الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى توحيده تبارك وتعالى، وخلف أبناء علماء، أعني محمد بن سعود عليه رحمة الله تعالى، والحقيقة التفصيل في حياة الشيخ كثير، ومن أراد مزيد من التفصيل يرجع إلى بعض الكتب مثل كتاب عنوان المجد لابن بشر رحمه الله وغيره من الكتب. توفي الشيخ عليه رحمة الله تعالى في سنة 620 من الهجرة، وقد ناهز 91 عاما، وقد أقر الله عينه بنشر التوحيد والسنة بين الناس، فكان له هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه ترجمة شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى على اختصار، وفي الحقيقة لو أن تكلمنا عن شيء من الفوائد التي تعلقت بها هذه الرحلة أو هذه الترجمة لكانت عظيمة جليلة، ولكن لعل الوقت لا يسعف لذلك، لكي نكسب شيئا من الوقت إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله. ولعلي بداية أسوق بعض كلام العلماء في الثناء على هذا الكتاب القيم المبارك. قال عن هذا الكتاب حفيد المؤلف سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد، قال: هو كتاب فرد في معناه لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، لم يسبق إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، انتهى كلامه. وقال حفيده أيضا العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، قال: جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله. قال: جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية، قال: صنف كتابه المشهور في التوحيد، وأعلن بالدعوة إلى صراط العزيز الحميد، وقرئ عليه هذا الكتاب المفيد، وسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد، وطار ذكرها في الغور والأنجاد، وفاز بصحبته واستفاد من جرد القصد وسلم من الأشر والبغي والفساد، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقد اعتنى كثير من العلماء بهذا الكتاب فوضعوا عليه شروحا مفيدة، فمن تلك الشروح على هذا الكتاب النافع القيم، أول تلك الشروح وهو أول شرح يوضع على هذا الكتاب، شرح عظيم لحفيد المؤلف العلامة الإمام سليمان العلامة الإمام سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وهذا الكتاب أو هذا الشرح لم يكمله المصنف عليه رحمة الله تعالى، فإنه مات قبل إتمام هذا الشرح، وكان شرحا موسعا نافعا مفيدا لا يستغني عنه طالب العلم. ومن شروحه أيضا فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، ألفه الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو في الحقيقة اختصار لشرح تيسير العزيز الحميد، حيث أن تيسير العزيز الحميد شرح موسع، وهذا اختصار له. والناظر في الشرحين، في الشرح الموسع وفي الاختصار، يعلم أنه لا غنى له عن كليهما، يعلم أنه لا غنى له عن كليهما. هنا تنبيه أن طبعات تيسير العزيز الحميد الموجودة أغلبها، يعني احنا قلنا نحن أن العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لم يكمل الشرح، فالطبعات الموجودة الآن قام بعض المحققين بتكملة الشرح من فتح المجيد، تكملة الشرح من فتح المجيد، لكي يعلم الإنسان أن هذا الشرح غير مكتمل، وإنما بعض الذين حققوا الكتاب أو الذين طبعوا الكتاب قاموا بوضع تكملة للشرح من فتح المجيد. وأيضا من الشروح النافعة على هذا الكتاب قرة عيون الموحدين، قرة عيون الموحدين أيضا للعلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، هو نفسه صاحب فتح الحميد، لكن قرة عيون الموحدين مختصر أكثر، يعني ألفه هو ليس اختصار، لكن أقصد أنه لم يتوسع فيه عليه رحمة الله تعالى. ومن الشروح النافعة على هذا الكتاب إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد، وهو مما جمعه العلامة حمد بن علي بن عتيق، من فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد، ووضع فيه بعض الكلام النفيس الذي فات غيره من كلام العلامة عبد الرحمن بن حسن والعلامة سليمان بن عبد الله عليهما رحمة الله تعالى. وكذلك من الشروح النافعة على هذا الكتاب القول السديد للعلامة عبد الرحمن بن سعدي، وكذلك القول المفيد للعلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. ومن الشروح النافعة أيضا حاشية كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي عليه رحمة الله تعالى. هناك في الحقيقة شروح كثيرة، لكن للفائدة نقول طبعا مما نسيت أن أذكره شرح العلامة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظ الله سبحانه وتعالى، وهو من أنفع الشروح أيضا. وهناك شروح أخرى منها لشيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي، ولكن ما زال لم يطبع، وكذلك شرح للشيخ أحمد النجمي رحمه الله سبحانه وتعالى وغير من أهل العلم. عموما نقول من أنفع هذه الشروح لطالب العلم المبتدئ، لطالب العلم المبتدئ من أنفع هذه الشروح، وأنا أقول للمبتدئ، كتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين، وكتاب التمهيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ، وكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد القرعاوي، الشيخ محمد القرعاوي ومعاصر، وفيما أعلم أنه ما زال على قيد الحياة، والكتاب قد قدم له الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، فجعل الكتاب بصورة سلسة وسهلة يفهمها إن شاء الله طالب العلم، ويربط الآيات بالتبويب ويذكر المناسبة، وكذلك يورد بعد ذلك بعض الأسئلة لكي ينشط طالب العلم ذهنه في استيعاب مسائل الباب. هذا على اختصار فيما يتعلق بالكتاب، كتاب التوحيد. طيب، هنا مسألة لعلنا نختم بها، وأنا كان في الحقيقة كان بودي أن نبدأ الليلة في كتاب التوحيد، لكن لضيق الوقت نختم إن شاء الله بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة. كما تعودنا أن نقوم بتقسيم الكتاب الذي نبدأ في شرحه، وفائدة تقسيم الكتاب في الحقيقة هنالك فائدتان مهمتان، وإن كان هنالك غيرها من الفوائد، لكن هاتان الفائدتان هما أهم فائدتين من تقسيم الكتاب أو أي كتاب، تقسيم الكتب والمتون عموما. هنالك فائدتان عظيمتان في تقسيم المتون عموما. الفائدة الأولى وهي المقصد، الفائدة الأولى هي فهم المتن فهما جيدا. الفائدة الأولى هي فهم المتن فهما جيدا. والفائدة الثانية من تقسيم الكتاب، الفائدة الثانية من تقسيم الكتاب هو أن يحفظ طالب العلم هذا الكتاب، هذا المتن، أن يحفظ طالب العلم هذا المتن. قلنا الآن عندنا فائدتان من تقسيم الكتاب مهمتان، هما الفائدة الأولى فهم الكتاب واستيعابه إن شاء الله، والفائدة الثانية هي حفظ الكتاب لمن أراد أن يحفظ المتن. فهاتان فائدتان عظيمتان مهمتان، فينبغي على طالب العلم أن يحرص دائما على أن يقسم المتون تقسيما يعني منهجيا يفهم به يعني الكتاب، أو بصورة أخرى يفهرس هذا المتن، لكن يفهرسه على أشبه بما يكون بالفصول لكي يستوعب هذا الكتاب. وأنا في الحقيقة اجتهادا مني، وأرجو أن أكون قد أصبت فيما قد فعلت، قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى سبعة أقسام. قسمنا الكتاب إلى سبعة أقسام. هناك من بعض المشايخ قد يقسمه إلى أكثر من ذلك، منهم من قد يقسم إلى عشرة أو أكثر من عشرة أقسام. قسمنا الكتاب إلى عشرة أقسام لكي يستوعبها طالب العلم. القسم الأول هو في بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك. القسم الأول هو في بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وطبعا القسم الأول يبدأ من بداية الكتاب، من بداية الكتاب إلى نهاية باب من حقق التوحيد، أو المعذرة باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، المعذرة إلى نهاية باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. القسم الثاني هو في بيان أنواع الشرك الأصغر أو بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. القسم الثاني هو في بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. أكرر، بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. وهذا يبدأ من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يبدأ من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وينتهي هذا القسم بنهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. القسم الثالث في تقسيم كتاب التوحيد هو في بيان أسباب الشرك في بني آدم. القسم الثالث أو المعذرة الخامس، المعذرة الآن قلنا القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك. القسم الثاني قلنا بيان أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. القسم الثالث الآن، القسم الثالث قال لنا نحن فوتنا قسم، معذرة، نعيد إن شاء الله، نعيد. القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك، هذا القسم الأول بيان منزلة التوحيد وفضل أهله والتحذير من الشرك. قلنا من بداية الكتاب إلى نهاية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، إلى نهاية باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الآن القسم الأول. القسم الثاني من أقسام كتاب التوحيد أو في تقسيم كتاب التوحيد هو في بيان بعض أنواع الشرك الأصغر، في بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر. في بيان بعض أنواع الشرك الأصغر وبعض وسائل الشرك الأكبر، وهذا قلنا من باب يبدأ من باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وينتهي هذا القسم بنهاية باب ما جاء في الذبح لغير الله. نهاية باب ما جاء، لا المعذرة، باب لا يذبح، لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، إلى نهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إلى نهاية باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا الآن قلنا القسم الثاني، انتهينا. القسم الثالث بيان بعض ما يناقض التوحيد، بيان بعض ما يناقض التوحيد، ويبدأ من باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله، طيب، وينتهي بنهاية باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ينتهي بباب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني مع نهاية هذا الباب ينتهي هذا القسم. طيب، القسم الرابع بيان أسباب الشرك في بني آدم، هذا القسم الرابع، بيان أسباب الشرك في بني آدم. ويبدأ من باب ما جاء في أن سبب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وينتهي القسم الرابع من تقسيم كتاب التوحيد بنهاية باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ينتهي بنهاية باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. القسم الخامس من تقسيم كتاب التوحيد في بيان بعض ما تلقيه الشياطين، بيان بعض ما تلقيه الشياطين على بني آدم، على بني آدم لتوقعهم في الشرك والكفر، لتوقعهم في الشرك والكفر. باب أو هذا في بيان بعض ما تلقيه الشياطين على بني آدم لتوقعهم في الشرك والكفر. وهذا يبدأ من باب ما جاء في السحر وينتهي بنهاية باب الاستسقاء أو الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. القسم السادس، القسم السادس بيان طائفة من اعتقادات وأعمال القلوب. القسم السادس بيان طائفة من اعتقادات وأعمال القلوب، بيان طائفة من اعتقادات وأعمال القلوب. هذا القسم السادس من تقسيم كتاب التوحيد، وهذا يبدأ من باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يبدأ من باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قلنا القسم السادس يبدأ من باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وينتهي هذا القسم السادس بنهاية باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، ينتهي بنهاية باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ثم القسم السابع من تقسيم كتاب التوحيد هو في تعظيم الله سبحانه وتعالى والنهي عن شرك الألفاظ، هو في تعظيم الله سبحانه وتعالى والنهي عن شرك الألفاظ. وهذا من باب قول الله تعالى، من باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. من باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إلى آخر الكتاب، إلى آخر الكتاب. هذا التقسيم لعله إن شاء الله يفيد طالب العلم في استيعاب إن شاء الله كتاب التوحيد. وبإذن الله سبحانه وتعالى هذا التقسيم الذي ذكرناه هو الذي سوف تكون عليه تقسيم المدارسات إن شاء الله بالله سبحانه وتعالى في الشبكة بحول الله سبحانه وتعالى، وتكون الاختبارات بناء على هذا التقسيم الذي ذكرناه بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، في هذا القدر كفاية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نأخذ شيء من الأسئلة إن شاء الله على عجل. طيب، هذا الأخ يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عندنا إشكال بخصوص صلاة الفجر، حيث أن جميع المساجد عندنا لا يصلون الفجر في وقته، والإخوة عندنا على ثلاثة أقسام: القسم الأول يصلون معهم ولا يعيدون الصلاة حال دخول الوقت، وآخرون يصلون معهم ثم يعيدونها، وآخرون لا يصلون معهم البتة بل يكتفون بالصلاة في البيت، فما تعقيبكم؟ بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فيما يتعلق بهذه المسألة، أولا تنبيه وتنويه مهم، وهو أننا نذكر إخواننا بأن يتأكدوا من أن الصلاة التي يصليها هؤلاء هي خارج الوقت وليست في الوقت، هي خارج الوقت وليست في الوقت، هذا لابد من التنبيه عليه، لأن حصلت يعني في بعض أو مع بعض الإخوة أنهم قالوا أن الصلاة ليست في الوقت، ثم لما تحرى غيرهم وجدوا أن الصلاة في الوقت، هذا أمر. الأمر الآخر، ذكر جمع من أهل العلم أن المدن، أن المدن من كان داخل المدينة أو داخل قرية كبيرة فإنه لا يستبين له ظهور الفجر الصادق، لا يستبين له ظهور الفجر الصادق، فلهؤلاء الإخوة نقول لهم لو تتأكدون أيضا بالخروج من القرية أو المدينة التي أنتم فيها فتنظرون خارج المدينة لتتأكدوا من هذا الأمر أكثر. الأمر الثالث بارك الله فيكم، وهو التأكيد على أن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يكون عمودي رأسي إلى الأعلى، هذا الفجر الكاذب، والفجر الصادق هو الذي يكون أفقي مع الأفق منتشر، هذا الفجر الصادق. ولا يشترط في الفجر الصادق انتشاره كليا، لكن متى ما رأيتم أن الفجر أو أن 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 أنه قد بدأ في الانتشار، عند ذلك إن شاء الله يكون قد دخل وقت الفجر الصادق. هذه أمور مهمة وتنبيهات قبل الإجابة. ثم الآن نقول فلنفرض أن هؤلاء الإخوة قد تأكدوا من أن الوقت أو أن الصلاة ليست في الوقت، وإنما تقام الصلاة قبل الوقت، وهذا أمر مهم أيضا لعلي أذكره مع التنبيهات الثلاث السابقة، وهو قد يكون الأذان قبل الوقت والإقامة بعد الوقت، أيضا تتأكدوا من هذا بارك الله فيكم. طيب، الآن نقول فلنفرض أن الصلاة تقام في خارج الوقت، يعني قبل الوقت، قبل دخول الوقت، فنقول لهؤلاء الإخوة صلوا معهم ثم أعيدوا صلاتكم في بيوتكم إذا تأكدتم من أن الصلاة تقام قبل الوقت، فنقول تصلون معهم ثم تصلون في بيوتكم. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: يكون عليكم أمراء، يكون عليكم أمراء، لا يصلون الصلاة في وقتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو يؤخرون الصلاة عن وقتها، يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ وحديث أبي ذر رضي الله عنه وهو الذي سأل قال: فما تأمرني؟ وهذا الآن الأمر في من يؤخر الصلاة عن وقتها، لكن يقاس عليه، تقاس عليه مسألة المسألة المذكورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة، فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وأمره أيضا أن يصلي معهم، وهذا من باب الأمر بجماعة المسلمين والحفاظ على جماعة المسلمين. وأيضا لكي لا يظن الناس بهؤلاء الإخوة ظن سوء، خصوصا إذا كانوا من طلاب العلم، فيسيئون الظن بهم ويقولون هؤلاء يتركون الصلاة مع الجماعة. هذا الذي عندي فيما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. طيب، الأخ من الجزائر يقول: ما الفرق بين القضاء الكوني والحكم الكوني؟ وهل الزوجة إذا أبغضت التعدد للأثر المترتب عليه تعد ضعيفة الإيمان وهي من فطرتها الغيرة؟ وما حكمها إذا منعت زوجها من الزواج؟ نقول له: أولا، أعظم الله أجرك. فنقول: بارك الله فيك. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن القضاء الكوني والحكم الكوني، هذا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يأتي معنا الكلام عليه بتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، عند قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإن شاء الله لعلك إن شاء الله تستمع إلى التفصيل في ذلك في وقته إن شاء الله. طيب، هل الزوجة إذا أبغضت التعدد للأثر المترتب عليه تعد ضعيفة الإيمان وهي من فطرتها الغيرة؟ وما حكمها إذا منع زوجها من الزواج؟ بارك الله فيك. بغض الحكم الشرعي من حيث هو حكم، هذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. بغض الحكم الشرعي هذا أولا، وأما بغض الأثر المترتب عليه فهذا يختلف بارك الله فيك، فمنه قد يكون واجبا، ومنه ما قد يكون مباحا. فمثلا كما نعلم أن القدر هو فعل الله سبحانه وتعالى، فقد تكون هنالك من الأمور ما يكون ومن فعل الله سبحانه وتعالى. قلت البغض واجب، المعذرة ما يكون مكروها أو محرما أو مباحا، ليس واجبا، المعذرة ما يكون محرما أو مباحا أو مكروها. فأقول القدر هو فعل الله سبحانه وتعالى، فإما أن تبغض القدر هذا كفر، وإما أن تبغض المقدور من حيث هو فعل الله هذا كفر، وإما أن تبغض الأثر الذي يحصل لها فهذا أمر آخر، فهذا إما أن يكون مباح أو مكروه أو محرم. هذا من حيث التفصيل على عجل بارك الله فيك. فالمرأة من فطرتها الغيرة، هذه فطرة فطرها الله سبحانه وتعالى في النساء، لكن الغيرة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. تكون محمودة إذا لم تجر إلى محرم، وتكون مذمومة إذا جرت إلى محرم. ونضرب مثال على الغيرة المذمومة المحرمة وهي أن تبغض المرأة الخير لضرتها، أن تبغض المرأة الخير لضرتها، أو أن تتمنى أن لا يفعل زوجها شيئا من الخير مع ضرتها، أو أن تتمنى الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لضرتها أن يزول عنها ويكون أن يزول عن ضرتها ويكون لها. هذه من الأمثلة مثلا، هذا كله محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه أخت في الله لها، هذا نقص في الإيمان. لعل هذا فيه كفاية في هذا حول ما يتعلق هذا السؤال. طيب، يقول بارك الله فيكم: هل يجوز لنا أكل مأكولات طبخت اليوم وهي عندنا في العادة تطبخ أول يوم للسنة الهجرية، لكن الوالدة رعاها الله طبختها ليست بنية الاحتفال بل صادفت اليوم مع العلم أنها تبقى مدة معينة، فليجوز الأكل منها غدا؟ لا بأس بذلك بارك الله فيك، ما دامت لم تصنع لأجل هذه المناسبة لا بأس من أكل هذا الطعام، ما دام هذا الطعام لم يصنع لأجل الاحتفال برأس السنة الهجرية وليس من عادة أو ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من البدع المحدثة، هو البدع المحدثة. طيب، انتهت الأسئلة. طيب، السؤال مكرر: أيضا يا أبا عبد الودود كررت السؤال 3 مرات. طيب، يقول بارك الله فيكم: كيف يقع فك سحر التصفيح، وحكم الذهاب إلى المرأة التي قامت بالتصفيح لفكه؟ والله ما أعرف ما هو سحر التصفيح، ما أعرفه، ما المراد بسحر التصفيح هذا لا أعرفه. بقي هنا شيء من الأسئلة. إذا هذا من المغرب، يقول: شيخنا بارك الله فيك، وفي وقتك امرأة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة الذهاب للحمام بحجة أن الطبيبة نصحتها بذلك لأنها ولدت بعملية قيصرية وأن الحمام أو حمام الدار بارد وذلك يؤذيها في الجرح؟ نعم، لا يخفى أولا النهي الوارد عن ذهاب المرأة إلى الحمام، والحمام المقصود به هنا ما يوجد في بلاد الشام وفي بعض بلاد المغرب من الأماكن التي خصصت للخارج، طبعا ليس في البيت، خارج أماكن تكون قد هيئت وخصصت لأجل يكون فيها ماء حار وتستحم فيه، يستحم فيه الرجال وأحيانا بعض النساء تستحم في هذا المكان. وقد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذهاب المرأة إلى الحمام، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على بعض النساء، أو لما جاءها بعض النساء من الشام قالت: أنتن من النساء اللاتي يدخلن الحمام، أو كما قالت رضي الله عنها على هيئة الاستنكار. لكن بما أن هذه المرأة قد نصحتها الطبيبة المسلمة بأنها تحتاج إلى ماء دافن وأن الماء الدار يؤذيها، فنقول لها: يجوز لك الذهاب لكن بشرط ستر العورة، بشرط ستر العورة، وهذا فقط لأجل هذا الأمر. وإلا فلو أنها استطاعت أن تستغني عن الحمام بأن تسخن ماء مثلا في دارها أو نحو ذلك فلا يجوز لها الذهاب. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها فقد هتكت الستر بينها وبين ربها، فلا تذهب إلا للضرورة وإن كانت تستطيع أن تستغني عن ذلك فيجب عليها أن تستغني عن ذلك، والله أعلم. طيب، هذا من اليمن، امرأة تسأل أن الشيخ المعالج قال لها أن تستخدم اللبان لتبخير البيت فإن ذلك يطرد الشياطين، وقالت لها أخرى أن ذلك شرك، فهل هذا العمل شرك؟ أما أنه شرك فليس بشرك، ما أدرى، نقول ليس بشرك لكنه من الرجم بـ 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 يعني بأمور تخفى على الإنسان، وكيف لهذا الإنسان يعلم أن التبخير باللبان يعني يذهب الشياطين ويطرد الشياطين، أين نهو ذلك؟ وهذا الكلام منتشر عند كثير من الناس، فنقول لا يجوز لها فعل ذلك، هذا لأن هذا من الاعتقادات، ما يجوز فعل مثل هذا الأمر. طيب، نكتفي بآخر سؤالين إن كان هناك شيء من أسئلة أخرى. تقول هذا من المغرب، ذكر فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني في رسالة بعنوان رفع الغين ببيان بدعية قول ما شاء الله لدفع العين، أن قول ما شاء الله لدفع العين بدعة، وقد قرضه له الشيخ الألباني مشافهة، لكن كثيرا ما أسمع أن المشايخ يقولونها، فما رأيكم في هذا؟ طيب، ما أما بدعية قول ما شاء الله فنقول لم يرد من الكتاب والسنة ما يدل على مشروعية قول ما شاء الله، وعموما من يستدل بقول الله سبحانه وتعالى فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الآيات، نقول هذا ليس فيه دليل على ذلك، فإن من رأى أو من نظر في سياق هذه القصة التي جاءت في سورة الكهف عن الذي حصل بين الرجلين، ثم بعد ذلك الرجل أخبره بأن ما حصل له، الرجل أنكر البعث ويعني قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال فما وما أظن الساعة قائمة، فأعجب بهذه الجنة وفرح بها ونسي فضل الله سبحانه وتعالى عليه، فأخبره أن هذا الذي هو فيه هو من فضل الله عليه، فما هنا فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فما هنا ما موصولة بمعنى الذي، فلولا إذ دخلت جنتك قلت هذا الذي شاءه الله، هذا الذي شاءه الله، فليست هذه يعني في باب دفع العين، هذا أمر. الأمر الآخر، كيف نترك المشروع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أنه قال للعائن ألا هل بركت، فأمره أن يدعو بالبركة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث من الخطأ أيضا، والشيء بشيء يذكر، إن أن يقول البعض تبارك الله، هذا من الخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالدعاء بالبركة، وتبارك الله ليست دعاء، وإنما هي وصف لله سبحانه وتعالى بأنه تقدس وتعاظم وكثر خيره سبحانه وتعالى، فتقول تبارك الله أي تقدس ربنا وتعاظم وكثر خيره، فهذه ليست دعوة بالبركة، وإنما المأمور أن يقول الإنسان اللهم بارك لفلان، أو بارك الله لفلان، أو اللهم بارك له، أو نحو هذه الألفاظ، أن يدعو له بالبركة، هذا الذي أمرنا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بركت، فأمره بالدعاء بالبركة، أمره بالدعاء بالبركة. طيب، الذي بعده قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. في قول ابن عباس رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه ولكن كفر دون كفر. هل يخاطب بهذا القول الخوارج أم من؟ وجزاكم الله خيرا. هو هل يخاطب به الخوارج أو لا؟ هذا اللفظ في هذه القصة تعني أو هل نخاطب بهذا الكلام الخوارج؟ هذا الكلام نخاطب به الخوارج عموما. هل كان هو يخاطب الخوارج في ذاك الوقت أو لا؟ الله أعلم، لا أعلم. لكن هذا الكلام نرد به على الخوارج، وأن هذا تفسير صحابي، وتفسير الصحابي واجب الأخذ به إن لم يوجد ما يكون هنالك ما يعارضه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو من تفسير بكتاب الله أو سنة نبي من سنة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يعارضه من قول صحابي آخر، فالأخذ به أولى، بل هو واجب الأخذ به. طيب نكمل إلى الثاني عشر، خمس دقائق إن شاء الله نكمل. أحسن الله إليكم. نذرت بأن لا ألتقي بزوجتي، أن لا ألتقي بزوجتي، الله المستعان، لكن وقع شيء فخالفت نذري والتقيت بها، فماذا علي؟ ما هي الكفارة إن كنت في حالة غضب أو غير غضب؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل بارك الله فيك، فأرجو أنت مكنت الاتصال بارك الله فيك للتفصيل في هذه المسألة، لأن مسألة أنت نذرت الآن أن لا تلتقي مع زوجتك، هذا إما أن يكون نذرا فحسب، وإما أن يكون داخلا في الظهار، وإما أن يكون داخل في الظهار، فتحتاج إلى تفصيل بارك الله فيك، فلعلك إن شاء الله تتصل في وقت من الأوقات لهذا السؤال. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الميت يسمع السلام عندما نأتي بدعاء عند دخول المقبرة؟ ما يحضرني شيء أن الميت يسمع السلام، أن الميت يسمع السلام الآن ما يحضرني شيء في ذلك، ولا دليل في أن الميت يسمع السلام، لكن الذي أعرفه أن هذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أما الميت فلا يحضرني شيء في ذلك، الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعتبر صاحب الوظيفة الذي لا يكفيه راتبه للضروريات فقير تحل له الزكاة؟ نعم، تحل له الزكاة إن شاء الله. الذي لا يكفيه راتبه للأمور الضرورية فهو تحل له الزكاة، تحل له الزكاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أعوذ ابنتي الصغيرة من العين ومن الشيطان؟ تعوذينها بما جاء في السنة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في السنة أنه كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا مما جاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان أباكما إبراهيم يعوذ بهما بها بنيه، يعني إسماعيل وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم ارتداء النقاب لامرأة جميلة قاربت الستين مع العلم أنها تبدو أصغر من عمرها بكثير؟ أما ارتداء هذه المرأة التي يفترض أنها قد أيست من النكاح أو من المحيض، فهذه المرأة أو من اللاتي لا يرجون نكاحا، المعذرة، من اللاتي لا يرجون نكاحا، فهذه المرأة قد أسقط الله عنها فرض الحجاب الذي على القول بوجوب ستر الوجه للمرأة، هذا أمر. الأمر الآخر، هذه المرأة ما لا تخلو إما أن تكون تفتن الناس أو لا تفتن، فإن كان في إبدائها لوجهها فتنة فلا يجوز لها إظهار وجهها، والله أعلم. وهذا الذي يظهر من السؤال. طيب، أخت تسأل هل يجوز لها في النظرة الشرعية أن تكتحل، وهل يجوز للخاطب أن يرى شعرها إذا طلب هو ذلك؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للكحل فلا بأس به إن شاء الله، أما بالنسبة لأن يرى شعرها فلا يجوز. والجمع بين الأدلة الواردة في السنة، جاءت بعض الأدلة كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ألا نظرت إليها؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطاع أن ينظر أو إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك من نكاحها. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فيكون عاما، فالاسم الموصول يفيد العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل، فهذا لم يحدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى كل شيء. لكن جاءت نصوص الشريعة الأخرى بتحريم النظر إلى شعر المرأة، جاءت النصوص الأخرى بتحريم النظر إلى شعر المرأة، فهل نقول إن هذه النصوص التي جاءت بتحريم النظر إلى شعر المرأة عامة، والنص الآخر هو مخصص لهذا العموم؟ نقول لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا جائزا لاشتهر وانتشر مع كثرة الزواج الحاصل في ذلك الوقت، هذا أمر. الأمر الآخر أن جاء عن أحد الصحابة لا يحضرني اسمه الآن رضي الله عنه أنه كان يقول لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكنت أختبئ لها. فهذا هو المقصود، أن الإنسان لو استطاع أن يختبئ فينظر إلى هذه المرأة ما استطاع أن ينظر إليه فليفعل، أما أن يكون ذلك بفعلها هي فلا يجوز. هذا والله أعلم، هذا جمعا بين الأدلة في هذه المسألة، لا يجوز لها أن تظهر شعرها بناء على رغبته. طيب، نكتفي إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا، وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يغفر لنا زللنا وما تجاوزنا فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين الحسنات، وأن يكفر به السيئات، والله أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله في الساعة 10:30 إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الدرس في نشرة إن شاء الله في متن كتاب التوحيد بحول الله سبحانه وتعالى، غدا في 10:30 توقيت مكة نشرة في شرح كتاب التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.